بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. ما زال البحث في التفقه في حكم ذكر العيب الظاهر، هل أنه من الغيبة المحرمة أو لا، أو بتعبير أدق فقل هل أنه من الغيبة أو لا، ثم إذا كان من الغيبة هل أنه من الغيبة المحرمة أو لا. الثالث، ذكرنا روايتين فيما سبق في هذا الشأن، ولم تكن كل منهما بحد نفسها صالحة لإثبات المدعى، لكن الشيخ الأعظم قدس سره، ربما بعض الفقهاء الآخرين ذكروا أن الروايات مستفيضة في هذا الشأن. المهم لابد أن نلاحظ النصوص. الثالث، ما رواه الكليني رحمه الله عن الحسين بن محمد، عن معل بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. هذه الرواية في الحقيقة احنا ذكرناها فيما سبق في البحث عن حقيقة الغيبة شرعا، تعريف الغيبة شرعا، وكان الغرض هناك تبين هل أن الغيبة مختصة بكشف المستور أو مختصة بالأمر الديني أو لا. فلو فرضنا سابقا، نحن ما انتهينا إلى ذلك، انتهينا استعرضنا طوائف من النصوص وانتهينا إلى أن الغيبة ظاهرها هي الوقيعة والحط، ما يؤدي يوجب الحط من شأن المغتاب وأمثال ذلك من الأمور. لكن الآن ما نقدر نعتمد فقط على ما سبق من البحث، لأنه هذا غاية الأمر يثبت لنا أن تعريف الغيبة ليس هو خاصا بذلك. أما أن حكم الغيبة ما هو، ربما تكون النتيجة مختلفة. نبقى نقول الغيبة هي الحط من شأنه، ولكن هذا احتمال موجود ما نقدر ننفيه بالكلام السابق، ولكن هذا ليس حراما، مثل ما يصير عندنا غيبة غير محرمة لأجل جهة من الجهات الاستثنائية. احنا بحثنا في مستثنيات الغيبة أصلا، وهذا هو المستثنى الثاني عشر لعله، أو الحادي عشر، الثاني عشر. فاحنا بحثنا في مستثنيات الغيبة، هذا هم المستثنى من المستثنيات، قد يكون بعض النصوص تدل عليه وعليه. ولهذا الشيخ هم أيضا ذكر هنا وأشار إلى أن الروايات مستفيضة أخذت هذا المعنى وعليه، لأن احنا ما بنين على انتفاء الموضوع. احنا لو بانين على أن تعريف الغيبة هو كشف الأمر المستور كنا نستغني عن كل هذا المطلب، لكن بالنتيجة من احنا ما بنينا على ان هذا تعريف الغيبة، الان نحتاج ان نرجع من جديد لهذه النصوص، خصوصا ما هو يعني محل ابتلاء منها، يعني يحتمل فيها ان يكون المراد منه انها غيبة ليست محرمة، غيبة غير محرمة. اما السند فلهذا سيختلف التعبير، احنا هناك ما قدرنا نعتمد على ما قلناه هناك، نحتاج أنه نلاحظ يعني طريقة الاستدلال اختلفت. أما السند فالظاهر اعتباره كما تقدم، فإن الحسين بن محمد هو الحسين بن محمد ابن عمران ابن عمران ابن أبي بكر الأشعري القمي أبو عبد الله ثقة، وحددناه بهذا بقرينة المروي عنه كما ذكر ذلك النجاشي رحمه الله. وأما معل بن محمد فهو من رجال كامل الزيارات، السيد الخوئي وثقه، الظاهر أن منشأ توثيقه هو لأجل ذلك، ما لاحظنا في كلامه دليل على التوثيق غير ذلك. وإن كان هو قد عدل عن هذه الكبرى عن الاعتماد على رجال كامل الزيارات، وعلى أي حال فقد قال النجاشي رحمه الله فيه أنه مشكلة. خلينا نقول أنه هو مقتضي الوثاقة فيه موجود، لكن ربما يوجد مقتضي مضاد للوثاقة. قال النجاشي رحمه الله فيه: معل بن محمد البصري أبو الحسن مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قريبة، عليكم السلام. وقال السيد الخوئي رحمه الله: الظاهر أن الرجل ثقة يعتمد على رواياته. وأما قول النجاشي من اضطرابه في الحديث والمذهب، يعني يشير لهذا الكلام، فلا يكون مانعا عن وثاقته، أما اضطرابه في المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم، وهذا ما يأثر في الحقيقة. وعلى تقدير الثبوت فهو لا ينافي الوثاقة. وأما اضطرابه في الحديث فمعناه أنه قد يروي ما يعرف وقد يروي ما ينكر، وهذا أيضا لا ينافي الوثاقة. فإحنا نشوف في حديثه اضطراب بأي معنى؟ بمعنى أنه بعض الأمور اللي ينقلها قد تكون غريبة، بس هذا ما يخدش في وثاقته. ويؤكد ذلك قول النجاشي وكتبه قريبة. قريبة ربما المراد منها قريبة من القبول والاعتبار، مطلب بحثنا عنه سابقا، أو المراد منه قريبة يعني أن سندها قريب، يعني ما بيها طول سندي. على أي حال بالنتيجة احنا بغض النظر عن هذه التفاصيل، بالنتيجة احنا المقتضي لاعتباره موجود، دليل واضح على الخدش في اعتباره مات. غاية القول أنه مضطرب في الحديث، الاضطراب في الحديث كلمة تحتمل أكثر من معنى، قد يكون المراد منها أنه مضطرب في النقل، فهذا يخدش بوثاقته، يعني واحد مو متثبت كأنه، ولكن هذا مو هو الظاهر من العبارة. مضطرب في الحديث ربما هو الحديث اللي يروي بعضه فيه اضطراب، كأنه مو منسجم ويا المسلمات مثلا وأمثال ذلك، وهذا اللي احنا يصادف في الحديث من اضطراب نتوقف به، لأنه بحسب منطقنا ومبانينا الكلية في خبر الثقة هو أن ما يكون محتفا بما يوجب الريب نتوقف منه، نتوقف له، يعني هذا مبنانا، مبنانا أن الخبر حتى لو رواه الثقات إذا احتف بما يوجب الريب نتوقف من عنده، وندعي أن السيرة العقلائية قائمة على ذلك. قال يجيك واحد ثقة جدا يخبرك خبر محفوف بالريب، أنت تتوقف ما تقدر تبني عليه، يقول أنا درست أن خبر الثقة حجة. شوف نفسك في مثل هذه الحالة حتى عقلائيا في مقام المحاجة العقلائية يقال لك هذا شلون أنت تأخذ بهذا الخبر، مبين هذا الخبر مو طبيعي، هذا الخبر بيه مشكلة، صحيح لو لا. المهم احنا بالنسبة لمعلى ابن محمد ما عندنا مشكلة به، البصري طبعا. والحسن بن علي الوشاء تقدم الكلام فيه تفصيلا، وتعرضنا فيه لكلام سيدنا الأستاذ القمي رحمه الله الذي لم يقبل ما ذكر من كونه من وجهاء أصحابنا. احنا عندنا في ترجمة الحسن بن علي الوشاء ما عندنا تصريح بالوثاق، عندنا بيان للوجاهة. السيد القمي قدس سره كان ما يجد هذا كافيا في الوثاق، يقول الوجاهة أعم من الوثاق، قد تتصادق مع الوثاق وقد لا تتصادق، وإحنا في عصورنا نجد أن بعض الوجهاء غير ثقات، بعض الموجهين لهم مكان مو ثقات، فمثل ما هذا معقول في عصورنا وملموس، وربما هذا يحصل بالعصور السابقة. إحنا في وقتها يعني توقفنا من هذه الناحية. ولعله ما أدري الساف في خدمة السيد ذكرنا هذا الإشكال أو لا، ما أتذكر تفصيلا، لكن في أثناء البحث توصلنا إلى أن الوجاهة للراوي بين الأصحاب في تلك الظروف اللي هي ظروف محنة وصعوبات في عصور الأئمة صلوات الله عليهم، هذه الوجاهة عادة تكون ماذا؟ تكون شاهد على علو كعبه في الوثاق، مو مجرد أنه هو ثقة، أنه هو معروف، مو معروف بشأن اجتماعي، هو معروف بكثرة روايات. فواحد يصير معروف بكثرة رواياته وموجها في هذا الشأن، هو مو ثقة، يصير كلش مو مناسب. مرة احنا صارت عصور اخرى، يعني هو الامامي بحكم ظهوره وادارته للشأن العام للمؤمنين ولو بشكل او باخر، مو الا بشكل مباشر، اذا يرصد يشوف واحد صار الى وجاهه وهذا هو مو على الموازين، وهذا بالنتيجة راح يبدي يظل الخواص، يظل المؤمنين إلى وجه ويسكت عنه، هو لابد يأشر ينبه على الأقل يحذر من عنده بشكل أو بآخر. فإحنا كنا نجد أن كون المرء وجيها في عصورهم صلوات الله عليهم إذا لم يكن له منشأ إلا الرواية، ما إلفت منشأ واضح، مثلا هو فد واحد صاحب أموال وصار وكيل مثلا عامل من عمال السلطان وما أدري كذا، واحد من شيوخ بني هاشم إلى فد مقام في بني هاشم وإلى فد موقع وما أشبه ذلك من الأمور، هنا يبقى إلى وجهها بحد نفسها مدرس. أما هو وجيه راء بالرواية، وشوف كثرة رواياته هي تناسب وجهته في هذا الشأن. وعليه فبنينا على وثاقته، إلا أننا وصلنا بالنتيجة إلى تقوية البناء على وثاقته. وأما داود بن سرحان العطار الكوفي ثقة كما ذكروا يعني في حقه، الذي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام، فالظاهر بالنتيجة لمجموع من المجموع السند أن الرواية معتبرة. وأما دلالتها هو محل القضية بعد أهم يصير بعض، فبما أنها اشترطت في الغيبة كونها إبرازا لمستور يمكن أن تدل على جواز الغيبة بالأمر الظاهر غير المستور، ولا لماذا تشترط؟ سواء كان دينيا أو دنيويا، هي أخذت أكثر من شرط. الرواية خلينا نرجع نتأمل بها أكثر. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد، فماذا؟ فتقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، فأخذت أن يكون الأمر دينيا، وثانيا أخذت أن تبث عليه أمرا قد ستر الله عليه، أخذت قيدين. فإذا كان الأمر غير مستور، يعني ظاهر الرواية أنه يجوز الكلام فيه عن هذا، مو من الغيبة صحيح، فإذا كان الأمر جائزا، الجائز ما هو؟ الأمر غير المستور الظاهر، سواء كان دينيا لأنه واضح أنه الشرط أخذ فيه ذلك، أو دنيويا لأنه بالدنيا ومتخلف الشرطان معا، مو شرط واحد متخلف، يعني لا هو ديني هي اشترطت الدين ولا هو مستور، ومن باب الأولى أيضا يكون كذلك. واضح إن شاء الله. وعليه وقد ذهب السيد الخوي ها، فيعني إذا واحد يذكر أمر ظاهر من خلال رواية دنيوي هذا يصير غيبة، هو هذا اللي قلنا بعد شنو؟
أخذتم من الشيطان يعني أحدهم مدينة الثانية
في النتيجة الستر مأخوذ لو ما مأخوذ وهو في الدين أنه ذاك الشرط آخر مو لأنه في الدين بس بالخصوص من تقول فقط في الدين يعني ماذا يعني إذا كان الأمر دنيوي وما مستور ما يجوز صحيح تقبل هيك شيء دلالة الرواية ما تقبل أحسن معنى متفقين هو عن هذا اللي نقول سيد الخوائر قدس سره ذهب إلى أن الظاهر من رواية داود بن سرحان المتقدمة أن الغيبة هي ذكر الإنسان بما يكون نقصا في دينه فقط استفاد هذا المعنى من الرواية وهذا الكلام اللي يقول السيد الخوي متين من هو طعن ظاهر الرواية هذا متين من حيث ماذا من حيث أنه ظاهر الرواية هذا مو معنى هذا الواقع هذا ظاهر الرواية هذا صحيح وهذا المعنى الذي هو ظاهر من الرواية جدا لا يمكن البناء عليه لكثرة الروايات التي تعرف الغيبة بما هو أوسع من ذلك ولو للعيوب غير الدينية فتحمل هذه الرواية زين الرواية نطرحها لأنه مخالفة ل المستفيض مثلا من الروايات في تعريف الغيبة لو نحملها على معنى مناسب لها فتحمل هذه الرواية ظاهرا بقرينة الروايات الأخرى المستفيضة التي دلت على أن الغيبة أوسع من ذلك ما مختصة بالأمر الدين فتحمل هذه الرواية على أنها بصدد بيان أبرز المصادق زين صارت الرواية مو تعريفية صارت الرواية تطبيقية صح لو لا مو بحد نفسها بالجمع بينها وبين تلك النصوص فإذا صارت تطبيقية وإذا كان هذا معناها لم تصلح لحصر حرمة الغيبة في الأمر المستور محط بين أظهر المصادق بعد ما بها دلالة على أنه غير المستور محرم بين أظهر المصادق وهو واقع عن أظهر المصادق المستور الأمر المستور عندما يهتك خب هذا أشنع مما أنه يذكر الأمر غير المستور صح لو لا بهتك للحرمة أكثر فإحنا ابتداء الرواية وجدناها ماذا دالة على المطلوب وهو أنها تشترط الستر في الأمر في الغيبة ولكن بما أنها متعارضة مع ذلك المطلب الآخر في تعريف الغيبة كما تقدم تفصيله في محله ولعل في بالكم كثرة الروايات التي دلت على أن الغيبة تشمل غير الأمور الدينية فإحنا راح نضطر أن هذه الرواية نقول هذه الرواية نفسها عبارتها البدوية ظاهرها أنها تعريفية ولكن عندما ندقق ونجمع بينها وبين النصوص الأخرى سنعرف أنها تطبيقية إذا صارت تطبيقية في مقام التطبيق عن ذكر أبرز المصادر مو تعريفية إذا صارت تطبيقية على أي أساس أنا أجي أخذ بدلالاتها بهذه الطريقة أقول ما دام هي اشترطت المستور إذا الستر إذا غير المستور يجوز هذا وين يصح باللسان التعريفي مو باللسان التطبيقي اللسان التطبيقي يكتفى منه أن يضرب أمثلة واضحة للأمور هذا واضح إن شاء الله وعلى أي حال فالرواية إن لوحظت وحدها فهي أخص من الغيبة بلا إشكال لأنه اختصت بالأمر الدين وإن لوحظت مع سائر الروايات لزم حملها على أنها ليست بصدد التعريف بل التطبيق ببيان أبرز المصادق والحاصل أنها لا تصلح حجة على جواز الغيبة بالعيب الظاهر غير المستور وصلنا إلى هذه النتيجة وإن كانت هي غير الظاهر الأول من الرواية لكن وصلناها اضطرارا بسبب النصوص الأخرى اللي هي أجبرتنا على أن نحمل هذه الرواية على أنها تطبيقية، ولسانها لسان تطبيقي وبيان لأبرز المصاديق. ماذا تقولون؟ عندنا خيار آخر في فهم الرواية؟ وتبث عليه
تبث عليه امرا قد ستره الله، اذا الامر ستر الله عليه سواء كان يعني غير ديني فستر الله عليه، فتعتبر شنو قبله المؤمن فتبث عليه.
احنا ما عندنا اشكال ان الامر المستور راح يكون غيبه، احنا وين المهم عندنا؟ أنه الستر قيد في حقيقة الغيبة أو في حكم الغيبة أو لا، ما دام هو نفس تطبيقي بعد ما نقدر نستفيد هذا المعنى، ما نقدر نستفيد أنه هو في مقام الحصر والتحديد، نستفيد أنه في مقام ذكر مصداق بارز من مصادق الغيبة. الرواية الرابعة وفي الكافي أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر عن أبان عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق، ماكو تصريح وتأكيد عن أنه يحيى الأزرق. قال لي أبو الحسن صلوات الله عليه من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، جدا صريح، ما دام هو أمر معروف عندنا هذا ليس غيبة، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه. دلالة قوية صحيح. ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته، هذا بين البهتة. خلنا نجي إلى السند نتأكد، لأنه المشكلة أكبر مشكلة هنا بهاي الرواية بالسند. محمد بن يحيى واضح ثقة، فقد قال النجاشي فيه أنه شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة عين كثير الرواية إلى آخره. وأحمد بن محمد بن خالد البرقي كذلك، والعباس ابن عامر ابن رباح أبو الفضل الثقفي القصباني ذكر الشيخ الصدوق أنه عرف بأنه الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث. من هالناحية أيضا ما عدنا كل إشكال بالنسبة إلى العباس ابن عامر رحمه الله. وأبان هو ابن عثمان الأحمر بقرينة المروي عنه، لأن احنا أبان عندنا أكثر من شخصية لكن نعرفه بالقرائن، وقد تقدم الكلام فيه وتوصلنا إلى اعتباره. ولكن المشكلة والداهية في سند هذه الرواية التي لا مناص منها هي في يحيى الأزرق، اللي احنا سبق في مباحث أو المعروف عنه عن منكر كان عندنا بحث عنه ولم نصل إلى اعتبار الشخص، وهو مضافا لأنه لم يتم توثيق له لم يروى عنه جزما. أن هذا التعبير لا أعلمه إلا يحيى الأزرق هذا ما نجمد على دلالته اللفظية، يقول لا أعلمه إلا فلان يعني كأنه أنا أعلمه فلان، هو ذا يعلمه فلان خدشان يقول يحيى الأزرق، صحيح لا؟ نعم.
أو
اسمه يعني أزرق
المعلوم وغير معروف جدا.
فهو خلاف الظاهر نفس الشيء. هو كلامكم وكلام السيد يعني واحد يمين واحد شمال خلاف الله يسار ويمين. ولكن يحيى الأزراق لم يروى عنه جزمة ولم يتم فيه توثيق، فإذا من يقول لا أعلمه إلا فلان هذه ظاهرها يعني هو يظن ظنا قويا أنه فلان، مو أنه هو باني على القضية لا أعلمه إلا فلان، هو كان يروى عنه مباشرة والجمود على الألفاظ بهذه الطريقة مو عرفي، كلش مو عرفي. نعم دلالتها تامة لأنها ظاهرة بصدد تعريف الغيبة من جميع جهاتها أو من بعض جهاتها على الأقل تعريفا جامعا مانعا بتمييزها عما يقاربها من المعاني، فتبين اشتراط كون العيب مستورة وتبين اشتراط كون ما يذكر من عيب واقعا مو أنه عيب غير واقعي ولا هذا راح يكون بهتان، تميز الأمر. وبالوسط ذكرت ماذا؟ الغيبة هو العيب المستور الذي فيه مو أنه ليس فيه حتى يصير بهتان، لكن المشكلة في السند. وحتى إن أبيتوا لا بأس أنه تقولون لا ظاهرها أنه يروي جزما عن يحيى الأزرق، ما راح تنحل المشكلة لأن هو يحيى مشكلة. وين أكو عندنا دليل واضح على القضية؟ وأنا أتذكر بحثنا عنه مفصلا ما ظفرنا بذلك، إذا لقينا فلشي هم حتى نصحح ما سبق لا بأس، تابعونا المطلب لا بأس. المهم هذا الكلام ما نقدر نبني على أنه ظاهر في الرواية عن يحيى الأزرق، بين ما الواحد يظن بالرواية. إحنا لا بأس نتمم يحيى لأن ينفعنا في موارد أخرى ينفعنا. الرواية الخامسة في الكافي أيضا عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجل فلا، يعني مو غيبة، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. المضمون يشبه مضمون رواية يحيى الأزرق صحيح. السند في هذه الرواية لا غبار عليه سوى من جهة عبد الرحمن بن سيام، فهذا الرجل لم نجد له توثيقا صريحا، إلا أنه قد يمكن التمسك له بالتوثيقات العامة، فقد قال صاحب شعب المقال روى عنه ابن أبي عمير وهو عن أبي عبد الله عليه السلام قاله جدي الأعلى أعلى الله مقامه، وذكر في الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق عليه السلام ذكر أنه بياع السابري عبد الرحمن ابن سيابة الكوفي البجلي البزاز، وكان يعرف ببياع السابري، محدث إمامي عادل، وقيل كان من الثقات وقيل من الحسان وقيل من الضعفاء، وروى عنه الحسن بن محبوب، والحسن ابن محبوب من أصحاب الإجماع والله إن شاء الله، وعلي بن النعمان ويونس بن عبد الرحمن ويونس بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن وغيرهم، وكل ذلك قد لا يكفي، مو نقول لا يكفي شوي لازم نعدل الأمر لأنه ربما من يصير من أصحاب الإجماع يعالج القضية، يعني قد يعالجهم مطلقين مو مطلق على الكلام في أصحاب الإجماع. فلا بد من ملاحظة رواية ابن أبي عمير عنه، وهل أنها ثابتة بطريق معتبر أو لا. وكذلك لا بد من إثبات دعوى عدالته، فهو يبني على عدالته بعضهم مما نقل عنه، ولكن من جهة أخرى يشكك بوثاقته، هذه هم في المشكلة. على أي حال، قد يمكن اعتباره برواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، لسبق أن قلنا أن رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل تكفي لإثبات وثاقته، لما هو المعروف المعهود عنه من التشدد المفرط في عدم الرواية عن الضعفاء، فظاهر حاله يكفي لإثبات الوثاق عندما يروي. واضح إن شاء الله. هو يروي عنه بعد ما يبقى مجال لهذا الشأن، حيث روى في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف، فقلت أسرع وأكثر أو أبطئ؟ قال: مشي بين المشيين. بالطواف يعني واحد يسرع حتى يصير عنده مجال يطوف أكثر من طواف، هيك أظن يعني المراد منها هكذا. المهم احنا بغض النظر عن مضمونها، الرواية احمد بن محمد بن عيسى اللي هو مشكلته ويا البرقي في الرواية عن الضعفاء، فهو اخرجه لان يروي عن الضعفاء، هو يجي يروي عنه عن واحد ضعيف، لابد عنده وضوح في ماذا؟ في ان هذا الرجل ثقة. والوثاقة من الامور مو الاجتهادية في تلك الاصول عادة، ايش راح يصير؟ راح يصير من الامور قريبة من الحسن، هو متوارثة تقييم الناس اللي هو بطبيعة أمر مو اجتهادي حسي أو قريب من الحس، فهو بينه وبين عبد الرحمن بن سيابة فقط البرقي، فيصير الأمر جدا واضح أنه شاهد على اعتباره. فيضاف إلى ذلك إذا ظفرنا، هذا يبدو أنه نريد أكثر نتابع بأن ابن أبي عمر يروي عنه يعني بحيث وصل إلينا رواية ابن أبي عمر عنه، هذا مهم. فإذا أضفنا إلى ذلك أنه الحسن ابن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع يروي عنه، هذا أيضا يصير مؤيدات تقوي القضية. المهم تكون الرواية قابلة للاعتبار السندي، نقدر إحنا نبنى على اعتبارها سندا بمعنى من المعاني. والأهم من هذا أنه يتعاضد معه، هذا أهم من كل ما تقدم، ما رواه في الوسائل نقلا عن المجالس، مجالس الصدوق يعني الأمالي، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سياب، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال: إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإن من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه. مش راح يصير، راح يصير الرواية مروية بطريق ثاني، يعني أحمد بن محمد بن عيسى عند رواية عن ابن سيابة، مرة واصلت له من خلال البرقي، مرة واصلت له من خلال الحسن ابن محبوب بنفس المضمون، صحيح لونه؟ مش راح يصير، راح يصير تضافر في النقل. صحيح هو احنا اذا عندنا مشكلة بابن سيابة نحتمل انه هو يدس في كلام الأئمة وانه كذا، يعني راح يصير يبقى الشبهة تبقى، لكن إذا الرواية هي تضافر مضمونها، رواها الكليني من جهة ورواها الصدوق من جهة أخرى، تدرون تعدد الرواية في كتب القميين وغيرهم، هذا هم إلى أثر، فيكاد الفقيه أن يقطع بأنها رواية واحدة. رغم ما فيها من اختلاف واختصار عن الرواية السابقة. طبيعي ما يرويها كلها، يروي بعض، هذا ما بي مشكلة. لكن المضمون يعني هذا ما بيه تصريح وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، هذا مو أكثر من تفصيل لأصل المتن، أنه أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. واضح إن شاء الله. فالنتيجة وأما دلالتها فالظاهر منها أن الغيبة مختصة بما يكون العيب فيها مستورة، وقد يقال فيها. مهم، حديث طويل يأتي إن شاء الله.